تكتب غيرتنا من الشرق بودكاست. يا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست كتب غيرتنا من الشرق بودكاست. كتاب اليوم اللي بنتكلم عنه في هذه الدقائق البسيطة القادمة هو كتاب ممكن يلمس جانب من جوانب طفولتنا، لأن هذا الكتاب عن قصة نجاح بيكسر، الشركة اللي أسسها ستيف جوبز لتصنع لنا ذكريات طفولتنا من خلال توي ستوري وفايندينغ نيمو. كتاب اليوم هو تو بيكسر أند بيوند. الكتاب كتب بقلم المدير المالي لورنس ليفي. لورنس أمضى 35 عاماً كمراسل وكاتب تحريري، ومن أهم أعماله هو عمله يداً بيد مع الأسطورة ستيف جوبز عشان يوصل شركة بيكسر على ما هي اليوم. اللي ما يعرف بيكسر، بيكسر هي شركة إنتاج الأفلام الكرتونية المدعمة بالتكنولوجيا. بيكسر غيرت هذا المجال تماماً. أولاً خلت الرسوم المتحركة أقرب إلى الواقع، لدرجة إذا ركزت في أفلامهم تقدر تشوف الشعرة الواحدة من كثر الدقة. ثانياً بيكسر خلت إن في مكان المبرمج والمهندس في هذا المجال الإبداعي. تتدفق القصة وتمنحنا نظرة ثاقبة على شركة بيكسر، والتالي تاريخ أفلام الرسوم المتحركة. يتكلم الكاتب عن قصة تقاطع بيكسر وحياة ستيف جوبز وقصتها الخاصة. يسرد في صفحاته عن الخيارات والمخاطر اللي اتخذها فريق بيكسر عشان يصيرون بيكسر اللي نعرفها اليوم وننبهر بشغلهم. يوضح لنا الصراع بين الإبداع وواقع العمل وكيف كافحت الشركة للحفاظ على الدافع الإبداعي أولاً. فهذه القصة هي الرحلة اللي خاضها لورنس كفرد. يبدأ الكتاب بتلقي لورنس مكالمة هاتفية غيرت حياته في نوفمبر عام 1994 ميلادي. في ذاك الوقت كان يشغل منصب المدير المالي في شركة ناشئة للنشر المكتبي تسمى Electronics for Imaging. في يوم قيل له أن ستيف جوبز الشريك المؤسس لشركة أبل على الخط. على الرغم من أن جوبز سرق شركة أبل من قبل يمكن 10 سنوات، إلا أنه كان لا يزال شخصية بارزة في وادي السيليكون. كانت المكالمة منه مهمة جدا. رفع السماعة وسمع الصوت. مرحبا لورنس، سأل المتصل. هذا ستيف جوبز، رأيت صورتك في مجلة قبل بضع سنوات واعتقدت أننا سنعمل معا يوما ما. كانت صدمة له وملأ قلبه بالإثارة والحماس. كان يبي جوبز التحدث عن شركة بيكسر، وهي شركة برمجيات وأجهزة كمبيوتر تصوير صغيرة يملكها. كان يبي أن يساعده ليفي في إدارتها وتطوير استراتيجياتها ونقلها في النهاية إلى سوق الأسهم. المشكلة ما كانت بيكسر شركة تعمل بشكل جيد، لكن على الرغم من ذلك لازال رأى أنها فرصة العمر. كان جوبز في ذاك الوقت يحاول العودة إلى القمة بعد طرده من شركة الأخرى اللي أنشأها بنفسه اللي كلنا نعرفها أبل. اشترى ستيف في البداية شركة بيكسر عشان يخليها شركة أجهزة، لكنه أدرك أن هذا مو بقدر بيكسر. لا، بيكسر بتصير شيء مختلف. بيكسر كانت ولا زالت شركة أفلام رسوم متحركة، قدرها رسم طفولة الملايين حول العالم. نرجع لقصتنا. طبعاً وافق لورنس على المنصب اللي عرض له ستيف وانضم إلى مجلس الإدارة كمدير مالي. في أيامه الأولى كافح كثيراً عشان يفهم هذا العالم الجديد، عالم الرسوم المتحركة المدموجة بالتكنولوجيا، واللي كانت تسرد قصص ما حد متعود يسمعها. يعني مين كان يتوقع إننا بنقع في غرام لعبة تتحدث ولا في غرام سمكة ضايعة في البحر؟ فأخذ وقته عشان يتعلم هذا البحر العميق. تردد كثير، مستقبل بيكسر ما أدري إذا كان يقدر يثق فيه ولا لا. فصارت تخطر له أفكار، هل هذا بينهي حياته المهنية؟ هل هذا القرار الصحيح؟ فقرر أنه يشوفهم عن قرب أكثر، والتقى بالشريك المؤسس لشركة بيكسر إد كاتمول، وعرض عليه مشهداً من مشروع فيلمهم الجديد توي ستوري. انبهر، ما قدر يصدق الإتقان والإبداع. كان توي ستوري سيصبح أول فيلم طويل للرسوم المتحركة بالكمبيوتر في العالم، لكنه ما كان رهيب من الناحية الفنية فقط، بل حتى طريقة السرد نقلت القصة إلى لورنس، لدرجة أنه وجد نفسه يتعاطف مع الألعاب اللي تظهر على الشاشة. يقول لورنس في كتابه، لمدة 10 دقائق تم نقلي إلى مكان آخر، غرفة أندي، عالم تعيش فيه الألعاب. كان لديه مشاعر، لديه مشاكل، لم يكن لدي أي فكرة عمن يقف وراء كل ذلك، ولكن في مكان ما في هذا المبنى كان هناك صحراء في العمل. بعد ذلك التقى بجون لاسيتر القائد الإبداعي لشركة بيكسار، وشاهد بعض أدوات الشركة. كان في آلة مصنوعة يدوياً تنقل الصور الكمبيوتر إلى الفيلم، وألاف من القصص المصورة المفصلة للغاية، وأجهزة الكمبيوتر اللي أنتجت كل إطار من الفيلم. كل ما رآه لورنس أقنعه أن كاتمول ولاستر كانوا متجهين للنجاح، وإن سيكون شرف كبير العمل معهم. يقول لورنس: الأمر لا يتعلق فقط بالترفيه، يتعلق الأمر برواية القصص اللي يتواصل معها الجمهور عاطفياً. طريقة القيام بذلك جعل أفلامنا شخصية للتأكد من أنها تعني شيئاً لمخرجينا. اكتشف لورنس بعدين أن لدى بيكسار وديزني صفقة تم التوقيع عليها قبل انضمامه إلى المنصب مدير المالي، حيث تدفع ديزني تكاليف الإنتاج والتسويق والتوزيع لأول 3 أفلام، ولكنها تحصل أيضاً على 90% من إيراداتها. قعدوا لورنس وستيف مع بعض وفكروا كيف ممكن ياخذوا بيكسار للمرحلة التالية، وتوصلوا إلى خطة. هذه الخطة مكونة من 4 خطوات لإنجاح الشركة. الخطوة الأولى: إطلاق فيلمهم الأول والتأكد من نجاحه. بالفعل في عام 1995 ميلادي أصدرت شركة بيكسار أول فيلم لها بعنوان توي ستوري، وزي ما آمنوا لورنس وستيف بكل قلبهم، بالفعل حقق الفيلم نجاح كبير نقدياً وتجارياً، حيث حقق أكثر من 350 مليون دولار. أخذ الموضوع أكثر من 5 سنوات بالإنتاج، لأنه كان صعب جداً إنشاء رسوم متحركة في ذاك الوقت، حيث تحتاج إلى التفكير في كل التفاصيل وتحريكها ثم إعادتها إلى فيلم. ولكنها صارت ثالث أعلى رسوم متحركة من حيث الأرباح في التاريخ. الخطوة الثانية: الاكتتاب للحصول على النقد. الاكتتاب هو لما تعرض الشركة أسهماً للجمهور لأول مرة في البورصة، بحيث يتيح لها إمكانية زيادة رأس المال، وهذا اللي سووه بيكسار عشان يرفعون رأس مال الشركة. ما مشت الاستعداد للاكتتاب العام بسلاسة، لأن جولدمان ساكس ومورغان ستانلي ما كانوا يبون يدخلون في هذا الموضوع اللي هم شركات استثمار. لذلك لقى لورنس 3 بنوك استثمارية أصغر، ولقى ستيف أيضاً 2 من مديري المجلس الإدارة اللي كان يثق فيهم يدخلون في الموضوع، ولقى ستيف جوبز أيضاً 2 من مديري مجلس الإدارة اللي كان يثق فيهم. حقق الاكتتاب العام نجاحاً هائلاً، حيث امتلك ستيف جوبز جميع الأسهم بغض النظر عن مجموعة صغيرة من أسهم الموظفين. كان جوبز للأمانة شديد البخل في التخلي عن الأسهم. لكن خلينا نروح للخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة: إعادة التفاوض على عقد ديزني. زي ما قلنا أول، ديزني كانت تأخذ 90% من الأرباح، وهذا رقم كبير جداً، مما يجعل بيكسار في وضع حرج نوعاً ما. المفاوضة كانت أمر صعب حقاً، لأن ديزني ما تحتاج إلى إعادة التفاوض. في العقد الحالي تمتلك ديزني صفقة رائعة تبلغ 90% من الإيرادات من أول 3 أفلام، بما في ذلك جميع تكميلاتها. بالنظر إلى أن إنتاج فيلم واحد يستغرق من 3 إلى 5 سنوات، يتم حجز بيكسار لمدة تزيد عن 10 سنوات، فتفاوضوا بالتالي أن تدفع شركة بيكسار نصف تكاليف الإنتاج وتأخذ 50% من الأرباح وال50% الثانية لديزني، بالإضافة إلى عرض علامتها التجارية في الأفلام، لأن تم تصنيف توي ستوري على أنها ديزنيز توي ستوري وشالوا بيكسار من الموضوع. بدت المفاوضات تروح وترجع، ولكن بعد سنة تقريباً وافقوا على شروط بيكسار لسبب واحد، وهو أن ديزني لا تريد أن تفوت فرصة صناعة الرسوم المتحركة. الخطوة الرابعة: بيكسار كعلامة تجارية. بعد ما غيروا عقد ديزني صارت بيكسار تقدر تظهر للناس وتوقف على أرجلها كعلامة تجارية، وصارت الناس تعرف اسم بيكسار. وواصلت بيكسار مع أفلام أخرى زي كارز، بوكس لايف، فايندينج نيمو وما إلى ذلك. ارتفعت الأسهم، واشترت ديزني شركة بيكسار في يناير 2006 ميلادي بنحو 7.4 مليار دولار، مما جعل ستيف جوبز ملياردير في ذاك الوقت تقريباً. وبعد نجاحه الباهر مع بيكسار طلب منه أيضاً الانضمام إلى مجلس إدارة آبل مرة أخرى. كثير يمكن ما يعرفون هذا الشيء، ولكن بيكسار غيرت وأثرت كثيراً في ستيف جوبز. والجوانب اللي بيكسار كان لها تأثير كبير على ستيف جوبز هي إن بيكسار ساعدتها يرجع للنجومية في عيون الجمهور، وتعلم ستيف خصوصيات وعموميات صناعة الترفيه، وتعلم أيضاً كيفية تحقيق الانسجام بين ضرورات العمل والإبداع. صنعت هذه التأثيرات قوة قوية للغاية لما رجع إلى شركة آبل، وخلت عقليته عقلية ثانية تماماً. يمكن للمرأة أن يبرهن أن بدون بيكسار، الثروة اللي بدأت بفعل ستيف جوبز في شركة آبل عند عودته ربما لم تكن لتحدث على الإطلاق. أما لورنس وجد السعادة من خلال عمله بفضل بيكسار، وحب هذا العالم، عالم الإبداع والبراعة التي ينطوي عليها تطوير وتنفيذ الاستراتيجية. حب التفاوض اللي يصير والفرصة أن تكون جزءاً من فريق يهدف إلى أشياء عظيمة. هنا تنتهي قصتنا لليوم وكتابنا لليوم. أتمنى أنكم استمتعتوا في هذه الرحلة السريعة في بيكسار. علمونا إيش هي الكتب اللي ودكم نتكلم عنها في الحلقات القادمة في التعليقات.